آمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح، قال: كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه. حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان وثوبان بن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمر وأبي نجيح وجابر وعكاف. ثم قال رحمه الله: حديث أبي أيوب حديث حسن غريب. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال: حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن أبي أيوب
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص. وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب، ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال، وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، فقال: يا معشر الشباب، عليكم بالباعة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع منكم الباعة فعليه بالصوم، فإن الصوم له وياء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا الأعمش عن عمارة نحوه، وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا. وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، كلاهما صحيح.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أبو عيسى الترمذي في جامعه: كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيان ما جاء في كتاب النكاح وما يتعلق بالزواج وما يتعلق بالمعاملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النكاح بمعنى الضم في اللغة، ويطلق على العقد، ويطلق على الوطأ يعني الجماع، يطلق على عقد الزواج وهو القبول والإيجاب، زوجتك قال قبلت، هذا يسمى نكاح. ويطلق أيضا ويراد به الوطء وهو الجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه، يعني بيان ما جاء في فضل التزويج وأن الزواج له فضل عظيم، استقرار النفس وقطع الشهوة والألفة والمحبة. والحث عليه ما جاء من حث الشارع على ذلك لما فيه من الفوائد العظيمة، وأعلى تلك الفوائد هي تكثير الأمة. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين، الحياء والتعطر والسواك والنكاح. أربع من سنن المرسلين ليس على الحصر، وإنما من بيان تقريب العلم حتى يدرك المتعلم ما هي تلك السنن وما هي تلك الخصال. فذكر الحياء، والحياء محله القلب، والحياء شعبة من شعب الإيمان كما جاء في الحديث، والتعطر وهو إزالة الرائحة واستخدام ما فيه رائحة طيبة، والسواك وهو إدارة المسواك في الفم واستخدامه، والنكاح وهو الزواج. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، في إسناده ضعف، لكن أحرفه جاء ما يدل عليها، فمعناه صحيح إن كان الإسناد ضعيف، لكن المعنى صحيح، أتى ما يدل عليه. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يعني كما أرسلنا رسل من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية، أيضا أنت جعلنا لك أزواج وذرية. هذا بمعنى النكاح. فالمرسلين جميعا معهم زوجات وأولاد، كذلك أتى ما يدل على بقية ما فيه. فالحديث وإن كان في إسناده ضعف، لكن له شواهد تشهد له. والحديث الثاني من طريق الشيخ من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، يعني لا نقدر على شيء من المال حتى نتزوج به، ولا نقدر على كلفته المادية، وأما كلفته الجسمية فهم شباب. ولهذا قال: ونحن شباب، والشباب فيهم طاقة، ونحن قال لا نقدر على شيء، لا نقدر على مونة وكلفة الزواج المادية، يعني المهر. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب عليكم بالباء. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، لأن الدافع عند الشباب أكثر من غيرهم، ولهذا حث الشباب لقوة الدافع. قال: عليكم بالباء، أنا عليكم بالزواج. فمن استطاع على مؤنته وكلفته فليبادر ولا يتأخر. وأما إذا لم يكن، قال: يا معشر الشباب عليكم بالباء، ثم ذكر فوائد تلك الباء، فوائد الزواج. قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أغض للبصر لا ينظر إلى النساء، نظر رغبة، وأحصن للفرج وقطع الشهوة. وهذه من سنة الله سبحانه وتعالى أن خلق الذكور وخلق الإناث حتى يبقى حتى تبقى هذه الأمة وتتناسل وتكثر، وإلا لانقطعت. وجعل السبب في التناسل والإكثار هو الزواج. لهذا الله سبحانه وتعالى خلق من كل شيء زوجان، ذكر وأنثى، من كل شيء، حتى تبقى الحياة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يستطع منكم الباء، يعني من لم يستطع الكلفة فعليه بالصوم، ما قال عليه يستدين، وما أرشده للاستدانة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم بأنه لا يستدين للزواج، وإنما حثه على أمر آخر وهو الصوم، فما حثه على الاستدانة ولا حثه على فعل العادة السرية. وهذا مما يستدل به العلماء رحمهم الله تعالى على تحريم العادة السرية، وهو استخدام اليد في إخراج الماء. قال: فعليه بالصوم، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان، فإن الصوم له وجه، يعني يكبح تلك الشهوة كالبهيمة التي ترض خصيانها حتى لا يستطيع النزو، كذلك الرجل الصوم له كابح، وأيضا أنه لا يستطيع الجماع. وهذا علاج نبوي وعلاج بديل، فمن لم يستطع عليه بذلك العلاج النبوي، ومن استطاع فليبادر ولا يتأخر. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ سفيان بن وكيع، وهو صدوق ابتلي بوراق فنصح ولم ينتصح فترك حديثه، أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال: أخبرنا حفص بن غياث ووثيقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الحجاج بن أرطات صدوق كثير التدليس والخطأ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن مكحول الشامي ووثيقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي الشمال وأبو الشمال مجهول أخرج له الترمذي، عن أبي أيوب رضي الله عنه. قال: حدثنا محمود بن خداش البغدادي صدوق، أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. قال: أخبرنا عباد بن العوام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي الشمال، عن أبي أيوب، مر معنا. قال: وروى هذا الحديث هشيم وابن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومحمد بن يزيد الواسطي ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال: وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: وغير واحد، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب. قال: وحديث حفص بن غياث وعباد بن تميم وعباد بن العوام أصاح. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان الدمشقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: أخبرنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال: أخبرنا عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن عمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال نحوه. وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا. وروى أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: والمحارب. المحارب هو عبد الرحمن بن محمد المحارب، لا بأس به، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علقمة ابن قيس النخعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن التبتل. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي ويزيد بن أخزم الطائي وإسحاق بن إبراهيم الصواف البصري قالوا: حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس. ثم قال رحمه الله: حديث سمرة حديث حسن غريب. وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ويقال كلا الحديثين صحيح. ثم قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن التبتل. يعني بيان تحريم التبتل، لأن النهي عند المتقدمين هو نهي التحريم. فبيان ما جاء في تحريم التبتل. والتبتل هو ترك الزواج، ترك الزواج للقادر عليه والمشتاق إليه، يتركه لأجل العبادة، تبتل وانقطاع للعبادة، وهو يقدر على الزواج ويشتاق إلى الزواج. ولهذا عندما أتوا أناس إلى بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهم عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أقوم ولا أنام. وقال الآخر: وأنا لا أتزوج النساء. يعني تبتل مع قدرتهم واشتياقهم إلى ذلك. ولهذا عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم خرج وقال: أما وإني أتقاكم وأخشاكم لله أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. ثم قال: ومن رغب عن سنتي فليس منا. وهذا دليل على تحريم التبتل وترك الزواج. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. رد تبتله وهو انقطاعه وعدم الزواج. فنهاه عن ذلك، رده يعني نهاه عن أن يستمر في ذلك، بل ينبغي عليه الزواج، والزواج فيه تكثير للأمة بكثرة النسل. ثم يقول سعد بن أبي وقاص: ولو أذن له لاختصينا. لو أذن له في التبتل لاختصينا حتى لا نستطيع الجماع وتركنا النساء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل ونهى عن الاختصاء. لأن ذلك الفعل يقطع النسل ويقطع تكثير الأمة. والحديث الثاني حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، والنهي يقتضي التحريم، والتبتل كما قلنا هو ترك الزواج، وهو مشتاق إليه لقصد العبادة والتفرغ للعبادة، وهذا منهي عنه، بل رغب فيه وحث عليه ولم يرغب حتى في واحدة، بل إذا كان يستطيع أن يتزوج أكثر من واحدة، فانكحن ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، كل ذلك إذن من الله سبحانه وتعالى. وما ذلك إلا لتكثير النسل، لأن الواحدة تنتج والثانية والثالثة والرابعة فيكثرون، وهذا فيه تكثير للأمة وزيادة في الإسلام. ولهذا رغب الشارع ونهى عن الاختصاء ونهى عن التبتل، لأن هذا يقطع النسل والتكاثر. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق شيخ الحسن بن علي الخلال، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا النسائي. شيخ في تقديم وتأخير، في تقديم وتأخير، ما في إشكال. الحديث الثاني هذا عندك الحسن، الحسن بن علي الخلال ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا النسائي، قال وغير واحد: قالوا أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن المسيب وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ أبو هشام الرفاعي ليس بالقوي، أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه، قال وزيد بن أخزم وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن، قال وإسحاق بن إبراهيم البصري، وإسحاق بن إبراهيم البصري ثقة أخرج له أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. قالوا جميعا أبو هشام وزيد وإسحاق أخبرنا معاذ بن هشام، ومعاذ بن هشام صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه.
قال رحمه الله
قال وروى الأشعث، وروى الأشعث بن عبد الملك، والأشعث بن عبد الملك هو الحمراني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ثقة، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام، وسعد بن هشام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث. ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
نعم.
ما في هنا
إيش؟
لا.
قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث، فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان
عن أبي هريرة
عن فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن عبد الله بن هرمز عن أبي هريرة.
لا
لا لا
عن عبد الله بن هرمز
الشيخ
عن النبي صلى الله عليه وسلم
سيأتي حديث عبد الله بن هرمز.
قال رحمه الله قال محمد وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا. ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه 3 مرات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. أبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من ترضون دينه فزوجوه، يعني بيان من يزوج ومن هو الذي تزوجه بموليتك. الذي تزوجه بموليتك هو صاحب الدين ليس صاحب المال، المال هو تبع ليس هو الأساس، وإنما هو تبع. فالكفء هو صاحب الدين، أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة وحديث حاتم المزني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب عليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وهذا هو المقياس. مقياس الزواج ومقياس الأكفاء الكفء وصاحب الدين، وأما المال فتبع. ثم قال صلى الله عليه وسلم إلا تفعلوا، يعني تردوه تكون فتنة، يعني ذلك سبب للفتنة وانتشار الرذيلة، قال تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. عريض يعني كبير. فالزواج من وسائل إصلاح المجتمع.
سلام
عليكم. فالزواج من إصلاح من أسباب صلاح المجتمع ومن أسباب صلاح الشباب ومن أسباب درء الفساد والفتنة. فإذا ترك الولي الزواج زواج موليته ابنته أو أخته وتعند على ذلك إما لأن ابنته صغيرة أو أرادت تكميل الدراسة أو أراد راتبها أو أنه لا يكافئه لأنه من قبيلة أخرى أو إلى آخره مما يتعند به الآباء، يحصل ما لا يحصل. من ظهور الفتن والفواحش والأخطار. لكن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم والأسلم والمسارعة إذا أتى من ترضونه لا تؤخر الزواج وستكمل دراستها وهو مزوجة ولا بأس بذلك. فليشرط عليه إكمال الدراسة. وكل ما كانت البنت صغيرة وتزوجت كان أعف لها وأحصن. وكذلك الشاب إذا كان صغيرا كان أحصن وأعف. والتيسير في مثل هذه الأمور سهل. والبعد عن العادات التي ترهق الناس. ولكن الأمور إذا أطلقت بيد النساء فحدث ولا حرج. نسأل الله السلامة. وهذه الأحاديث وإن كان في بعض أسانيدها ما قال لكنها ثابتة. بخلاف الأسانيد التي ذكرت هنا عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الحميد بن سليمان عبد الحميد بن سليمان ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال عن ابن عجلان. ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن وثيمة النصري وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قد خلف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث فرواه الليث عن ابن عجلان عن أبي هريرة والليث بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن عجلان صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا يعني منقطع بالمعنى العام بين ابن عجلان وأبي هريرة، هذا في رواية الليث. وإلا في الرواية الأولى فابن عجلان عن ابن وثيم النصري عن أبي هريرة، فيه واسطة. قال محمد بن إسماعيل البخاري وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا، وإن كان الكلام على الإسناد، وأما المتن فثابت. والذي بعد من طريق الشيخ محمد بن عمرو السواق البلخي صدوق أخرج البخاري والترمذي. قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في المراسيل والترمذي وابن ماجه. عن محمد وسعيد ابن عبيد، محمد وسعيد ابن عبيد مجهولان، أخرج لهما أبو داود في المراسيل والترمذي. عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمر وأبي سعيد. وقال رحمه الله: حديث جابر حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من تنكح على ثلاث خصال، يعني بيان ما من أجله تنكح المرأة. المرأة تنكح لخصال، وأفضل خصلة وحث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الدين، صاحبة الدين، لأنك إذا خوفتها بالله تخاف، وإذا ذكرتها بالله تذكرت، وإذا أرشدتها استرشدت، بخلاف المرأة التي قليلة الدين. ليس المعنى قليلة الدين أنها لا تؤدي ما فرض عليها، وإنما لم تكن لها دراية بما أوجب الله عليها تجاه زوجها وتجاه بيتها وأبنائها. فالمرأة التي لا تعرف مثل هذه الأمور، أو أنها تعرفها وتتعنت، فهذا أمر خطير. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن من تخطب، وهذه من الأمور المعتادة بين الناس، وهي الجمال والمال والحسب والنسب، حسيبة نسيبة، وصاحبة جمال وصاحبة مال، لكن لا يكون هو الغرض، ولكن الغرض الأساسي صاحبة الدين. فلو اجتمع مع صاحبة الدين هذه الأمور فذاك حسن وأمر مرغب فيه. وإن خير بين هذه الأمور فصاحبة الدين هي الأفضل، وإن كان جمالها أقل، وإن كانت ليست ذا مال، وإن كانت ليست من أهل الأحساب والأنساب، ولكنها صاحبة دين وعارفة بدينها، عالمة بأمور دينها، فهي مما فهذه الأمور التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. وهذا حث. جاءت في بعض الأحاديث أنها أربع، هذه الأمور الثلاثة، والحسب. وهذه الأمور التي ذكرت في الحديث هي التي تدفع الناس إلى النساء والزواج بهن، فكل واحد يهمه هذه الأمور، يهمه الجمال ويهمه المال ويهمه الحسب، لكن الأفضل من هذا الذي يكون همه وباعثه على هذه المرأة هو الدين، لأنه جماع كل خير. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن محمد بن موسى بن مردوي، ثقة، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، وهو صدوق له أوهام، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن عطاء بن أبي رباح المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر رضي الله عنه، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف